أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة من دلالة الآية على عصمة نفر ممن سمتهم الآية المباركة بأنهم أهل البيت، وبينا بأن هذه الآية المباركة فيها دعويان. التفتوا جيدا، الدعوة الأولى أن الإرادة التكوينية للحق سبحانه وتعالى تعلقت بإذهاب الرجس والتطهير، وأن هذه الإرادة متعلقها هم أهل البيت. إذن يوجد عندنا أن الإرادة الإلهية هذه، وأن متعلق هذه الإرادة من هم؟ هم أهل البيت. وحيث أن الآية جاءت بلسان الحصر، جاءت بلسان قوله إنما، فالآية تعطينا بعدا جديدا، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن أداة الحصر إنما مرجعه ليس إلا، أداة الحصر إنما تعني ليس إلا. بناء على إفادة الآية ومدلول الآية من خلال الحصر الموجود فيها، إذن الآية يكون مدلولها هذا الشيء، وهو أن الله لم تتعلق إرادته التكوينية إلا بإذهاب الرجس، وأن هذه الإرادة التكوينية لا مصداق لها إلا من؟ إلا أهل البيت. واضح صار المقصود؟ إذن الآية بناء على ما تقدم من تقرير مفادها ترجع إلى هذين الحصرين. الحصر الأول هو أن الله لم تتعلق إرادته إلا بإذهاب الرجس، وأن هذه الإرادة التي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس ليست إلا في من؟ ليست إلا في أهل البيت. ومن هنا قلنا بأن الآية ليس فقط تثبت العصمة، بل تثبت أعلى درجات العصمة. لماذا؟ باعتبار أن الآية قالت لم تتعلق إلا بالعصمة، وهذه العصمة ليست إلا في أهل البيت، ونحن قد ثبت عندنا أن الأنبياء الآخرين معصومون أو ليسوا بمعصومين، والقدر المتفق عليه بين جميع فرق المسلمين أن للأنبياء أيضا درجة ماذا؟ من العصمة. وهذه الآية تقول هذه العصمة لم تتعلق إلا بأهل البيت، إذن تلك العصمة الموجودة في غيرهم بهذه الدرجة أو دون هذه الدرجة؟ لا يعقل أن تكون ماذا؟ بهذه الدرجة، وإلا لم يكن الحصر حصرا حقيقيا. وقد ثبت أن قوله إنما يفيد الحصر الحقيقي. إذن أكرر المطلب مرة أخرى، أن الآية المباركة تثبت لنا أمرين بنحو الحصر الحقيقي. أولا أن الله، لأن قلنا مرارا أنها الإرادة هنا ليست هي الإرادة ماذا؟ التشريعية، لقرائن كثيرة أشرنا إليها فيما سبق ونقلنا أقوال المفسرين والمحققين في ذلك. فلهذا قال الآلوسي في روح المعاني أن الإرادة هنا تكوينية وهي المشهورة بين المفسرين، أن الآية المباركة تثبت لنا قصرين وحصرين. الحصر الأول أن إرادتي التكوينية التي لا يتخلف عنها المراد لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس والتطهير والطهارة، هذا أولا، وأن هذا الإذهاب والطهارة لم يتعلق إلا بمن؟ إلا بأهل البيت. واضح صار مدلول الآية المباركة، ولكن تبقى عندنا مجموعة من الأسئلة لابد أن نجيب عليها حتى يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على المدعى المطلوب عندنا. التساؤل الأول الذي يرد على هذا الكلام هو أنه لو كانت الإرادة تكوينية بهذا المعنى الذي ذكرتم، أنتم بينتم لنا في الأبحاث السابقة أن الإرادة التكوينية يستحيل تخلف المراد عنها. لماذا؟ لأن القرآن صريح يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت الإرادة تكوينية في الآية للزم منافاتها للاختيار، فلا تدل الآية إلا على ماذا؟ ها؟ إلا على الجبر. فنحن حتى لو التزمنا بأن الآية تدل على العصمة، فمثل هذه العصمة اختيارية أو جبرية؟ تكون جبرية. وإذا ثبت جبرية العصمة وعدم اختياريتها فتكون فضيلة ومنقبة للمتصف بها أو لا تكون كذلك؟ لا تكون كذلك، لا قيمة لمثل هذه العصمة. بل نحن نلتزم بأن الآية دلت على عصمة أهل البيت، والمراد بأهل البيت هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسنان عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه بناء على هذا التقريب الذي ذكرتموه فإن الآية دالة على الجبر أو دالة على الاختيار، بعبارة أخرى لا تثبت لنا الاختيار بل تثبت لنا الجبر. ومع الثبوت أن العصمة أمر جبري لهؤلاء فلا يبقى هناك أي قيمة وأي فضيلة ومنقبة وكرامة لأهل البيت، بل يكون أن نكون أنا وأنت أفضل من هؤلاء، لأنه نحن اكتسبنا هذه الكمالات من خلال ماذا؟ من خلال الاختيار، وهم اكتسبوها لا من خلال الاختيار. وبتعبير بعض العلماء يكونون هم والجدار على حد سواء، لأنه لا مدخلية لهم في مثل هذه العصمة. ولعله هذه أهم الشبهات التي تورد على القول بالإرادة التكوينية في الآية. وأنتم تعلمون إذا لم نلتزم بالإرادة التكوينية في قبالها ماذا يوجد؟ الإرادة التشريعية. ومع فرض الإرادة التشريعية بعد هي منقبة أو ليست منقبة، فضيلة أو ليست فضيلة. ومن هنا تجدون أن ما ينسب إلى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أستاذنا الشهيد الصدر، من أنه قال أن هذه الإرادة لا تكوينية ولا تشريعية، لأنه وجد إن قال بالإرادة التشريعية فلا تبقى فضيلة وكرامة لأهل البيت، وإن قال أنها تكوينية ففيها مشكلة ماذا؟ مشكلة عويصة وهي الجبر. فلهذا حاول أن يلتزم بأنها لا هي تكوينية ولا هي تشريعية. ويتذكر الإخوة نحن في الأبحاث السابقة قلنا لا يمكن أن نفرض عدم التكوينية والتشريعية، لأن النسبة بين التكوينية والتشريعية كالنسبة بين المتناقضين، فلا ثالث حتى تكون لا تشريعية ولا تكوينية. فإن كانت تشريعية فلا منقبة فيها لأحد، وإن كانت تكوينية أيضا فلا منقبة فيها لأحد، لأن التكوينية فيها فضيلة وكرامة لأحد أو لا توجد فيها، لا توجد فيها. طبعا هذه الشبهة إذا انحلت واستطعنا أن نحلها، وإن شاء الله سنحلها هنا، نستطيع من خلال الجواب عن هذه الشبهة أن نجيب على أسئلة أخرى متعددة. مثلا من الأسئلة التي تطرح في هذه الآية المباركة، طبعا الإخوة إذا عندهم استفسارات واستفهامات أخرى عن الآية غير التي أذكرها أيضا ينبهونا عليها حتى نجيب من خلال الشبهات والإثارات. من الأسئلة التي تطرح هنا هو أن هذه الإرادة في الآية بعد أن قبلنا أنها تكوينية، فهل هي دالة على زمان أو ليست دالة على زمان؟ يعني الآية تقول إنما يريد، نحن نقبل من حين الإرادة، فدالة على ماذا؟ على العصمة، فتكون الإرادة إرادة ماذا؟ في زمن معين، وهي لا دلالة فيها على ماذا؟ التفتوا جيدا، أنهم معصومون قبل ذلك أو غير معصومين، فهي ساكتة عن ذلك. ما أدري واضح ولا؟ إذن التساؤل الثاني المطروح هو أن الآيات تثبت العصمة لهؤلاء من حين نزولها، وأما قبل نزولها فهي ساكتة لا تثبت العصمة ولا تنفي العصمة. هذا تساؤل ثاني. تساؤل ثالث في المقام اللي هو ترقي من التساؤل الثاني، يقول لا، مو فقط الآية ساكتة عن المرحلة السابقة بل تثبت عدم العصمة للمرحلة السابقة، لأن الآية قالت ليذهب، والإذهاب فرع ماذا؟ فرع وجود الرجس في الرتبة السابقة، وإلا إذا لم يكن هناك رجس لا معنى لأن يقال لك ماذا؟ نذهب. تذهب ماذا؟ غير شيء موجود. فالآية دالة على الرفع، يعني ماذا؟ يعني كان هناك رجس ومن الآن تعلقت إرادتنا ماذا؟ بإذهاب هذا الرجس. إذن أولا شوفوا التسلسل، أولا أن الآية على فرض أن الإرادة تكوينية تدل على الجابرة فلا توجد فيها فضيلة لأحد، وثانيا أنها على فرض القبول تثبت العصمة من حين النزول وهي ساكتة عما قبلها، وثالثا أن الآية ليست فقط ليست ساكتة بل هي ناطقة بأنه قبل النزول هم ماذا؟ هم مبتلون بالرجز، فهي دالة على الرافع لا على الدفع كما يقولون. ورابعا التفتوا جيدا، تساؤل رابع ورابعا هو أن الآية يلزم منها ماذا؟ تحصيل الحاصل، لأن الآلوسي وأمثال الآلوسي يقولون قبل هذه الآية وبعد هذه الآية، خصوصا بعد هذه الآية، بعد أن نزلت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جمعهم تحت كسائه وتحت ذلك الشيء الذي كان قد ضمهم إليه به، قال ماذا؟ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والدعاء أيضا فرع ماذا؟ أنهم مطهرون أو ليسوا مطهرين؟ إذا كانوا مطهرين لا معنى للدعاء لأنه تحصيل للحاصل. فإذا هذه إشكالات أربعة لا بد أن يجاب عليها من الآية الكريمة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ عد تبقى عندنا تساؤل أخير في الآية المباركة، وهو أنه ما هو المراد من أهل البيت؟ فهل هو يختص بأصحاب الكساء وهم الخمسة النبي الأكرم وعلي وفاطمة والحسنان عليهم السلام، أو يشمل ماذا؟ أولاد الإمام الحسين أيضا وهم الأئمة التسعة الآخرين، فيكون المجموع ماذا؟ 14. إذا قلنا بالاختصاص فما هو الدليل على التعميم؟ وإذا قلنا بالتعميم فمن أي طريق نثبت ماذا؟ التعميم. واضح هذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة الأربعة والخمسة التي لا بد أن نجيب عليها من خلال هذه الآيات. إذا الإخوة بقيت عندهم تساؤلات أخرى مرتبطة بالآية، لا بأس أنه يشيرون إليها يذكرون، حتى أنه إن شاء الله نجيب عليها في الأبحاث اللاحقة. أما التساؤل الأول ولعله أهم هذه التساؤلات وأهم هذه الإشكالات التي يمكن أن تورد على الاستدلال على مفاد الآية الكريمة بالنحو الذي قربنا، لكي يتضح المطلب جيدا في مقام الجواب. طبعا هذا الجواب الذي نذكره نحن جواب وإن كان مفيدا وإن كان يجيب على الإشكال الأول، ولكنه جواب عام سيال في كثير من المعارف، يعني لا يختص هذا الجواب بمحل الكلام، بل هي هذا الجواب قاعدة وضابطة عامة نستطيع أن نستفيد منها في كثير من الموارد. من تلك الموارد أخبار الطينة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس بعضهم من هذه الطينة طينة سجين، وبعضهم من طينة ماذا؟ عليين. لماذا كذلك؟ لماذا قسمهم من أول الأمر إلى قسمين؟ أو تساؤل آخر يرد، وهو أن الآيات ذكرت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس ماذا؟ إماما. إذن وصل إلى الإمامة بعد الابتلاء، وصل إلى الإمامة بعد أن مر بمراحل ومر بهذه الابتلاءات. وأنتم تقولون في أئمتكم أنهم يولدون وهم على هذه الطهارة، فأي ابتلاء مروا به حتى وصلوا إلى مثل هذه المقام؟ ما أدري واضح ولا؟ هذا تساؤل آخر إن شاء الله في الضمن نحاول أن نجيب عليه. أما هذا التساؤل الأول وهي شبهة الجبر في الآية المباركة، فلكي يتضح الجواب جيدا نحتاج إلى بيان مقدمات أساسية أربع. المقدمة الأولى، نحن نعلم بالأدلة القطعية من العقل ومن النقل أن كل ما في الوجود فهو مملوك لله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة يتذكر الإخوة نحن وقفنا عليها طويلا في الأبحاث السابقة، خصوصا في مبحث حقيقة الإعجاز في أبحاث التفسير. وفي هذه السنة أيضا قلنا أن الأدلة العقلية تقول أن هذا النظام الوجودي ليس له خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مبرهن عقليا لأن واجب الوجود واحد لا ثاني له، والخالق واحد لا ثاني له. هذا من الناحية العقلية. وبعبارة أخرى الغني واحد لا ثانية له، ومتفق عليه نقليا بين جميع المسلمين من أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. فلهذا قالت الآيات المباركة الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذا العالم سوى الله، فهو مخلوق مملوك لله سبحانه وتعالى ملكا يتضح المراد منه بعد ذلك. إذن المقدمة الأولى التي هي مبرهنة عقليا وتامة من القرآن والرواية أن الله هو المالك المطلق لكل ما سواه ومن سواه، والآيات صريحة في ذلك. منه قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. هسه أعم من أن تكون هذه اللام لام الملكية لام الاختصاص، المهم هذا التفريق مفيد أين؟ مفيد في الأبحاث الفرعية في الأبحاث الفقهية، وإلا في الأبحاث العقائدية كل شيء لله. هسه بنحو الاختصاص بنحو الملكية تلك أبحاث أخرى لا علاقة لنا بها. ومنه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ومنه قوله تعالى له ملك السماوات والأرض. ومنه قوله تعالى لله الملك وله الحمد. إذن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ونحو ذلك، وهذه آثار ماذا؟ آثار الملكية. إذن المقدمة الأولى المبرهنة عقليا والتامة من القرآن والنقل والرواية هو أن كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى ملكا لا يشاركه فيه أحد. المقدمة الثانية أن هذه الملكية أي نحو من أنحاء الملكية؟ إذا يتذكر الإخوة أيضا نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الملكية على قسمين، ملكية تشريعية اعتبارية عقلائية، ملكية تكوينية حقيقية عقلية، هاتان سنخان من الملكية. وقلنا بأن هذين النوعين من الملكية كما يختلفان حقيقة يختلفان ماذا؟ أثرا. فإن الملكيات التشريعية قابلة للنقل والانتقال والتفويض والسعة والضيق والمخالفة ونحو ذلك، في قبالها ماذا؟ الملكية التكوينية، فإنها سنخ ملكية تقبل الانفكاك أو لا تقبل الانفكاك. ها قلنا هذه الملكية المملوك متقوم الوجود ماذا؟ بمالكه، بنحو لو عدم المالك يعدم ماذا؟ يعدم المملوك حدوثا وبقاء. وهذا بخلاف الملكية التشريعية فإنها متقومة الوجود بمالكها وغير متقومة، لا المالك موجود فهي له، إن مات المالك عدم المالك، بل حتى لو كان المالك حيا ينقلها ماذا؟ إلى مالك آخر. إذن في الملكية التكوينية المملوك متقوم الوجود حدوثا وبقاء بمن؟ بوجود مالكه. ومن هنا قلنا أن هذه الملكية قابلة للنقل والانتقال أو غير قابلة لذلك. ها قلنا أن الملكية الحقيقية غير قابلة للنقل والانتقال، قابلة التفويض أو أن التفويض ممتنع ومحال فيها، قلنا أن التفويض فيها ممتنع، قابلة للسعة والضيق أو ليست كذلك، ها غير قابلة. في الملكية التشريعية قد تكون دائرتها ضيقة وقد تكون دائرتها ماذا؟ واسعة. مثلا في الدائرة الواسعة تجد أنه في بعض المجتمعات أن الإنسان مالك لأمواله بنحو حتى لو يسرف فيها، يحق له أن يسرف أو لا؟ ها يحق له أن يعدم أمواله أو لا؟ نعم، يستطيع أن يرمي بها ماذا؟ في البحر، ولا يؤاخذه لا المجتمع ولا القانون. ولكن أنت عندما تأتي إلى التشريعات الإسلامية في المذهب الاقتصادي، الإسلام يجيز ذلك أو لا يجيز ذلك؟ ها يجيز لأحد أن يسرف في ماله أو لا يجوز؟ ها؟ إن الله لا يحب المسرفين. يجيز لك أن تهدم هذه الأموال، أن تهلك هذه الأموال، أن ترمي بهذه الأموال في البحر حتى ترتفع أسعارها في الأسواق العالمية، أو لا يجيز لك ذلك؟ ها؟ لا يجيز. إذن تجدون، إذن الملكية العقلائية التشريعية قابلة لسعة دائرة التصرف ولضيق دائرة التصرف. فلهذا تجد الشارع يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني السفيه محجور عليه أو ليس بمحجور عليه؟ لا، محجور عليه، يمكنه أن يتصرف. إذن دائرة تصرفه واسعة لو ضيقة؟ ها، ضيقة. ولعلك تأتي إلى مجتمع آخر تجد بأن السفهاء ماذا؟ يتصرفون في أموالهم. خب، هذه الملكية التكوينية أيضا قابلة للسعة والضيق أو ليست فيها سعة وضيق؟ ها، هي مجعولة أو ليست مجعولة؟ ها، ليست مجعولة، وإنما هي ماذا؟ ذاتية. فإذا أعلى درجات الملكية أين موجودة؟ في الملكية التكوينية. إذا هذه الملكية الموجودة لله، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، أن هذه الملكية التي هي لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته هي ملكية اعتبارية تشريعية لو تكوينية حقيقية. ها، هي ملكية تكوينية حقيقية، ليست قابلة للجعل، ليست قابلة للتفويض، ليست قابلة للنقل والانتقال، ليست قابلة للسعة والضيق ونحوه ذلك. واضح صار إلى هنا؟ من هاتين المقدمتين، المبرهنة عقلية عقليا والتام قرآنا وسنة ورواية، نصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه هل يمكن أن يقع في عالم الإمكان شيء من غير الإذن التكويني لله أو لا يمكن؟ ها؟ بعد يستحيل أن يتحقق في نظام الوجود أي موجود إلا بإذن من؟ ها؟ إلا بالإذن التكويني لله سبحانه وتعالى. فما لم يأتي كن فيكون من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يتحقق شيء في نظام الوجود أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى ملكا تكوينيا. وهل يعقل بناء على هذا أن يقع في ملكه وجود لم يأذن به تكوينا أو لا يمكن ذلك بعد؟ ها؟ كما في الأمور التشريعية، التفتوا جيدا، في الأمر التشريعي الله إذا أمرك بشيء ونهاك عن شيء متى يجوز لك أن ترتكب؟ ها؟ إذا أذن لك يجوز أن ترتكب، إذا لم يأذن لا يجوز. ولكن في الأمر التشريعي يمكن المخالفة أو لا يمكن المخالفة؟ يمكن المخالفة. أما في الأمر التكويني يمكن المخالفة أو لا يمكن المخالفة؟ ها؟ لا يمكن المخالفة. فكما في الأمر التشريعي لا يمكن أن يقع شيء تشريعا إلا بإذن الله التشريعي، كذلك في الأمر التكويني لا يمكن أن يقع شيء إلا بأمر الله التكويني، مع هذا الفارق، وهو أنه في الأمر التشريعي يمكن المخالفة، أما في الأمر التكويني لا يمكن المخالفة. ويتذكر الإخوة، قرأنا آيات كثيرة في هذا المجال، قلنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي، إلى آخر الآية التي قرأناها. قلنا أن الرسول أيضا لا يمكنه أن يأتي بآية ومعجزة إلا ماذا؟ إلا بإذن الله وبأمر الله التكويني. هاتان مقدمتان أساسيتان لإثبات المدعى الذي نحن بصدده. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يصل إلى هذا المطلب، وهو أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله، يقول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ها، إذن متى يحق لك أن تشاء ويتحقق المشيء ويتحقق متعلق الإرادة؟ متى؟ ها، إلا إذا شاء الله ذلك، وإلا إذا تعلقت مشيتك بشيء ولم تتعلق مشيته بذلك الشيء، يتحقق أو لا يتحقق؟ ها، لا يتحقق. وهذا مبرهن عقليا، وهذا دليله ماذا؟ النقلي. وما تشاءون ها إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله تتحقق ماذا؟ مشيئتكم. فأنا أشاء أن أرفع يدي، الله تعلقت مشيته أن هذا الفعل يتحقق في نظام الوجود أو لم تتعلق مشيته؟ ها، فإن تعلق تتحقق هذه المشيئة في الخارج، أرفع يدي. أما إذا لم تتحقق، ها، لم تتحقق، لا 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 يتحقق المشيئة، لا تتحقق المشيئة في الخارج. ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا بأن الأسباب الطبيعية إنما تفعل أفعالها بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يتعلق الإذن الإلهي بذلك، فإن السبب الطبيعي يؤثر أثره أو لا يؤثر أثره؟ ها؟ لا يؤثر أثره، مع أن السبب الطبيعي موجود أو غير موجود؟ نعم موجود، ولكن أذن له أن يؤثر أو لم يؤذن له؟ ها؟ لم يؤذن له أن يؤثر. البحر إذا وقع الإنسان فيه ولا يعرف السباحة، البحر من قوانينها تغرق أو لا تغرق؟ تغرق، ولكنه الله سبحانه وتعالى أذن للبحر أن يقوم بهذا الفعل بالنسبة إلى رضيع كموسى، أو لم يأذن للبحر بذلك؟ ها؟ أذن له أم لم يأذن له؟ استطاع أن يفعل شيئا أو لم يستطع؟ ها؟ مو لو البحر، لو اجتمع كل الوجود على أن يؤثر والحق لم يأذن بأن يؤثر، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. النار فعلها ما هو؟ إحراق، ولكنه بالنسبة إلى إبراهيم أذن للنار أن تؤثر أو لم يؤذن لها أن تؤثر؟ أو في الرواية الواردة في ذيل مسألة ذبح إبراهيم لابنه، أن السكينة كانت مأذونة بأن تذبح أو لم تكن مأذونة؟ لم تكن مأذونة، فلهذا أثرت أو لم تؤثر؟ ها؟ لم تؤثر في ذلك. وهكذا في كل نظام الوجود. إذن ما لم يأتي الإذن الإلهي، أي إذن هذا؟ مو الإذن التشريعي أذنت، لأن الإذن التشريعي أذنت يمكن مخالفته أو لا يمكن مخالفته؟ يمكن. هذا الإذن التشريعي لو الإذن التكويني، هذا الإذن التكويني، يعني هذه المشية الإلهية ما لم تنضم وتصاحب مشية أسباب الطبيعية والأسباب الإنسانية، هذه المشيات الطبيعية والإنسانية تؤثر أو لا تؤثر؟ لا يمكنها أن تؤثر. فلهذا قالت الآية المباركة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 20 صفحة 142 في ذيل هذه الآية المباركة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنا قلت إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا، الآية هكذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها على مشيته تعالى، فلو لم يشأ الله تعالى تؤثر مشيئة العبد في وجود الشيء أو لا تؤثر؟ ها؟ لا تؤثر. فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد، فما لم تتعلق المشية الإلهية لا يتحقق الفعل خارجاً، وليست متعلقة من طريق تعلقها بمشية العبد. هذه إن شاء الله بعد ذلك في المقدمة الثالثة نقرأها. إذن المقدمة الثانية الأساسية هو أنه هذه الملكية ملكية تكوينية، والنتيجة المستفادة من هاتين المقدمتين، التفتوا جيدا، أنه لا يقع شيء في عالم الوجود الإمكاني إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بمشية الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة، خلوا ذهنكم جيدا إلى هذه المقدمة الثالثة. في المقدمة الثالثة، الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق الإنسان لم يستأذن أحدا في أصل إيجاد الإنسان ولا في كيفية إيجاد الإنسان. استأذن أحدا، مو فقط الإنسان، أي مخلوق أراد أن يخلقه الله سبحانه وتعالى قبل نشأتنا، قبل نشأة المادة، قبل نشأة المسؤولية، قبل نشأة الفعل والانفعال، قبل نشأة العالم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، هذه نشأتنا، نشأة الدنيا. قبل أن يخلق هذه النشأة توجد عنده نشآت وعوالم وجودية أو لا توجد؟ ذكرنا مرارا أن القرآن صريح، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه الخزائن ما هي؟ قلنا القرآن صريح أيضا أن خزائنه متعددة، بعض هذه الخزائن تسمى في الآيات المباركة بالنون، وبعضها بالقلم، وبعضها بالكتاب المحفوظ، وبعضها بالعرش، وبعضها بالكرسي، وبعضها بلوح المحو والإثبات ونحو ذلك. هاي كلها مخلوقات، مخلوقة قبل أن يخلق الله هذه السماوات والأرض. هذه القبلية أيضا ليست قبلية ماذا؟ زمانية، لأن هذه الموجودات ليست موجودات زمانية حتى نقول أنه خلقها قبل 1000 سنة و2000 سنة و5000 سنة و10000 سنة. لا، هذه موجودات ماذا؟ موجودات فوق أفق الزمان. تصورها مشكل بالنسبة لكم، أعلم ذلك، ولكنه البرهان والقرآن يثبتان هذه الحقيقة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قبل أن يخلق الإنسان في هذه النشأة، وقبل أن يخلق السماوات والأرض توجد عنده عوالم متعددة ونشآت وجودية ماذا؟ متعددة. في تلك النشآت الوجودية إلى أن وصلنا إلى نشأتنا هنا، لم يستأذن أحدا لا في أصل خلقه أخلقكم أو لا أخلقكم، ولا في كيفية خلقه أنه على أي نحو أخلقكم. ملتفتين؟ ومن هنا في هذه النشآت التي هي لم يستأذن الله أحدا أن يخلق أصل خلقه في أصل خلقه ولا في كيفية خلقه، أيضا لم يرتب عليه المسؤولية. لماذا؟ لأن الإنسان كان مختارا في أصل خلقه أو لم يكن مختارا، كان مختارا في كيفية خلقه أو لم يكن مختارا، فلا معنى لأن يرتب مسؤولية ماذا عليه، ويرتب ثوابا وعقابا ومدحا وذما وجنة ونارا إلى آخر القائمة. ولكن إلى أن انتهى الإنسان إلى هذه النشأة، يا نشأة، نشأة الدنيا، عندما انتهى الإنسان إلى هذه النشأة طلب منه ماذا؟ طلب منه، ذكرنا بنحو مفصل في الأبحاث السابقة، طلب منه أن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو السفر إلى الله، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. ففروا إلى الله، ففروا، سارعوا إلى، قلنا هذه كلها إلى تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ تفيد الصعود، تفيد الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. ولكن التفتوا جيدا، ولكن عندما أمره هنا بأن يصعد إليه سبحانه وتعالى بأن يسافر إليه باختياره أو لا باختياره؟ ها؟ هنا مرة نقول بأن الله سبحانه وتعالى آمره بالصعود إليه، فكما أنه في قوس النزول كما هو المصطلح لم يستأذن منه كيف يخلقه، في قوس الصعود أيضا ماذا؟ لم يستأذن منه وإنما فرض عليه ما يريد. وهذا هو ماذا؟ قل معي، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الجبر. الله سبحانه وتعالى كما لم يخيره في أصل الخلق وكيفية الخلق، لم يخيره في طريقة ماذا؟ الصعود. ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذا التقسيم من قسمه؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى من الأزل جعل هذا الفريق إلى الجنة وهذا الفريق ماذا؟ ها؟ إلى النار. هذا الكلام التفتوا جيدا، هذا الكلام باطل عقلا ونقلا. أما عقلا فلأن الجبر ممتنع عقلا، وهذا موكول إلى أبحاث فلسفية، مضافا إلى ما ذكرناه في أبحاث التوحيد في بحث العدل الإلهي من دروسنا، قلنا أنه ينافي الحكمة الإلهية لأنه يجبره على أن يكون من أصحاب السعير ثم يعذبه، لا معنى له. هذا خلاف الحكمة، خلاف العدل الإلهي، وهو القائل عن نفسه وما كان ربك بظلام للعبيد، وهو القائل كتب على نفسه الرحمة ونحو ذلك. هذا مضافا إلى الأدلة النقلية التي تثبت أن الإنسان في قوس الصعود لا هو مفوض، كما أن الأدلة العقلية والنقلية تثبت هذا المعنى، ولا هو ماذا؟ مجبر، كما هي صريح الروايات التي قالت لا جبر ولا تفويض. هذا مضافا إلى الآيات المباركة التي هي محل الكلام. من أهم هذه الآيات الموجودة هذه الآيات التي وردت في سورة الليل، هذه الآيات التفتوا إليها جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن إذا لم يكن الإنسان هو الموجد لفعله، سعي الإنسان يكون له سعي الله يكون، ها؟ إذا كان الإنسان مجبرا هذا السعي سعي الإنسان له سعي الله، هو لا مدخلية له، وبعبارة فلسفية يكون هو فاعل الفعل، لو يكون هو محل الفعل، هو يكون محل الفعل لا فاعل الفعل. متى يكون فاعل الفعل؟ إذا هو أوجد فعله، ولكن ماذا؟ بحسب المقدمة الأولى والثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. والآية ماذا قالت؟ إن سعيكم لشتى، مضافا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، آيات إنا هديناه النجدين، آيات كثيرة في القرآن، ولكن من أوضحها هذه الآيات إن سعيكم لشتى. هسه هذا السعي الشتى بينته بنحو التفريع، هسه هذا السعي الشتى قالت درجتان، درجات الجنة ودركات ماذا؟ الجحيم، درجات القرب من الله ودركات البعد عن الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. هاي كل الضمائر لمن تعود؟ ها؟ تعود إلى الله، لو تعود إلى الإنسان تعود إلى الإنسان. ولو كان الإنسان مجبرا هو هذه الأفعال أفعاله لو أفعال الله، فتكون نسبة هذه الأفعال إليه نسبة ماذا؟ نسبة إلى غير ما هو له، نسبة ماذا؟ مجازية وليست نسبة حقيقية. مضافا كما قلت إلى الأدلة العامة التي تثبت هذه الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الإنسان في قوس الصعود خلق ماذا؟ ها؟ خلق مختارا أن يفعل هذا وأن يفعل ذا. خب الآن يأتي بحث المقدمة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى ما هي المشية أو ما هي الحكمة؟ مشيته ماذا اقتضت هنا؟ حكمته ماذا اقتضت؟ أنه إذا شاء العبد يوجده أو يوجد العبد ما يشاءه الله، أي منهما؟ أعيد الجملة مرة أخرى، أنه يوجد ما شاءه العبد لو أم يوجد العبد ما شاءه الله، أي منهما؟ إذا قلنا يوجد العبد ما شاءه الله فيكون ماذا؟ فيكون جبرا، لأن العبد له بعد هو من أمره شيء أو ليس له من أمره شيء؟ ليس من له، وإنما اقتضت الحكمة الإلهية حتى يتحقق معنى الاختيار، معنى المسؤولية، لكي يترتب الثواب والعقاب والجنة والنار. ماذا؟ أن العبد متى شاء شيئا الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك الشيء. فإذا أنا هذه يدي قلت فعل من الأفعال تحتاج لكي يوجد هذا الفعل إلى إذن تكويني أو لا يحتاج، هذا الإذن التكويني قبل مشيتي لو بعد مشيتي؟ ها؟ بعد مشيتي. إذا شئت أن أمسح على رأس اليتيم الله يشاء ذلك، وإذا شئت أن أضرب على رأس اليتيم الله يشاء أو لا يشاء أيضا هم يشاء ذلك. فلهذا تجد الآيات المباركة، التفتوا جيدا، قالت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا هو شاء نحن أم ماذا؟ نشاء ذلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن وظيفتنا نحن ما هي؟ وظيفة مشيتنا تكون تابعة لو تكون متبوعة، ها؟ المشية الإلهية بعد تكون تابعة لو متبوعة. من الواضح تكون تابعة لمشية من؟ لمشية العبد. لماذا؟ حتى يتحقق معنى الاختيار، حتى يتحقق معنى المسؤولية. فلهذا تجد الآية المباركة، التفتوا جيدا إلى هذه الآية في سورة الإسراء، الآية 20 من سورة الإسراء. هناك القرآن الكريم هكذا يقول، التفتوا جيدا، القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية 20 هكذا يقول، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هذه تقسيمهم إلى هؤلاء وهؤلاء، الله قسمهم لهم بمشيتهم قسموا أنفسهم، ها؟ القرآن يقول هم قسموا، هم أرادوا لأنفسهم أن يكونوا من هؤلاء يعني درجات الجنة، أو من هؤلاء يعني دركات الجحيم، ونحن اقتضت حكمتنا أن نمد ماذا؟ أن نمد كلا منهم، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. التفتوا جيدا، يعني لو لم يأتي العطاء الإلهي والإذن التكويني يتحقق أو لا يتحقق شيء؟ يستحيل أن يتحقق شيء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك ها محظورا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها. هسه هذا القدر، هذا الإناء، هذا الوعاء يستفيد منها في شيء، وذاك الوعاء يستفيد منها ماذا؟ في شيء آخر. إذن المقدمة الثالثة، طبعا في ذيل هذه الآية المباركة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 13 صفحة 66 يقول: والله سبحانه يمد الإنسان في أعماله سواء كان ممن يريد العاجلة أو الآخرة، فإن جميع ما يتوقف عليه العمل من الإنسان ففي تحققه من العلم والإرادة والأدوات البدنية والقوى العمالة والمواد الخارجية التي يقع عليها العمل ويتصرف فيها العامل والأسباب والشرائط المربوطة بها، كل ذلك أمور تكوينية لا صنع للإنسان فيها. الله هيأها حتى ماذا؟ ها؟ وأعطاك الاختيار حتى يرى ماذا تفعل. ما أدري واضحة هذه المقدمة؟ بها المقدمة هي تتم إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.